أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله مسألة 249، الثالث عشر من محرمات الإحرام، الفسوق. مسألة 249، الفسوق من ضمن محرمات الإحرام. تقدم الكلام عن جملة من محرمات الإحرام، الآن يدخل في المحرم الثالث عشر وهو الفسوق. ما المقصود بالفسوق؟ يقول: الفسوق ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة. يشمل ثلاثة أمور: كذب وسب ومفاخرة محرمة. سيأتي من المقصود بالمفاخرة المحرمة. الكذب واضح والسب واضح. خب، يقول: الفسوق وإن كان محرما في جميع الأحوال. خب، الفسوق ما دام أنه يشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة. الكذب حرام حتى من المحل. أنت الآن محل، يحرم عليك الكذب، يحرم عليك السب، يحرم عليك، تحرم عليك المفاخرة المحرمة، مش لي؟ لكن مع ذلك يقول: إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام. يقول: الفسوق وإن كان محرما في جميع الأحوال إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام تشتد. والمقصود بالمفاخرة التباهي أمام الآخرين، شخص يتنفخ أمام الآخرين بنحو بالنسب أو الماء أو الجاه وما أشبهها. خب، هذا حرام أن الإنسان يفتخر يقول: والله يا جماعة أنا عندي سيارة فخمة، عندي فيلا ضخمة، عندي كذا بستان، أو أنا نسبي عريق. خب، هذا في ذاته مو محرم، هذا في ذاته مو محرم. لكن إذا استلزم ذلك إهانة مؤمن، كما لو كان في مقام يفتخر على إنسان، فأنا عندما أفتخر كأني أنزل من شأنه، أقول له: أنا ثري، أنت شنه أنت؟ ملتفت؟ أنا ثري، أنت شنه أنت؟ ما عندك حتى ثياب تلبسها، ثياب عبدك تلبسها. خب، هذا هنا يكون شنه؟ هذا تفاخر محرم، إهانة للمؤمن. وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحص من كرامته، وإلا إذا لم تستمل على إهانة مؤمن أو حص من كرامته فلا بأس بها، ولا تحرم لا على المحرم ولا على غير المحرم. عرفتنا الآن؟ خب، ولا كفارة في خب. الآن نسأل: الفسوق هل فيه كفارة؟ قلنا أن الفسوق يشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة. يقول: ولا كفارة في الفسوق إلا الاستغفار. إذا إنسان صدر منه أحد هذه الأمور لا توجد كفارة، فقط يستغفر الله. يعني الاستغفار هو الذي يمحو هذا الذنب. خب، وإن كان الأحوط التكفير ببخرة. من ما كفارة إلى بخرة مباشرة؟ أول شيء يقول لا كفارة، تاري يقول وإن كان الأحوط، واضح أن احتياط شنه؟ احتياط استحبابي بعد. خب، الرابع عشر من محرمات الإحرام الجدال. مسألة 250، يحرم الجدال على المحرم. خب، ما المقصود بالجدال أيها السيد السستاني؟ يقول: ويختص الجدال، احنا نطلق الجدال على معاني كثيرة. يقول: يختص الجدال الذي يحرم على المحرم بما كان مشتملا على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه. والله لقد حدث كذا، والله لقد حدثت تظاهرة مثلا في الشارع الفلاني، والله لقد رأيت فلان يفعل كذا، في مقام إثبات أمر أو نفيه. من فسنين أخبر عن ثبوت أمر أو نفيه، والله لم يحصل كذا. أتناقش معك أقول: والله مثلا عند الجدال قد يكون على حق وقد يكون على باطل. أقول: والله لقد ثبت حديث الغدير مثلا بأسناد معتبرة، أو والله لقد غصباها فدك الأول والثاني. التفت إياي؟ خب، الآن وإن كان هنا أنت تحرص على أمر صحيح، خوب يقول ويختص الجدال بما يختص حرمة الجدال يعني على المحرم بما كان مشتملا على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه. فإذا لم يكن الآن شيء في التفريع والأظهر عدم عسيد. خب الآن نسأل سيد السيستان نقول له نحن رأينا بعض حذائر الفقهاء ورأيناهم أنهم يقولون أن الجلال هي أن تقول بلى والله أو لا والله، بلى والله حصل كذا، لا والله لم يحصل كذا. بعض الفقهاء قالوا الجلال هو أن تقول لا والله حصل كذا أو لا والله لم يحصل كذا، بلى والله أو لا والله. هل أنت ترى أنه لابد أن يكون بهذين اللفظين يعني لفظ بلى والله أو لا والله أو يشمل غير هذين اللفظين؟ يقول والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين خلافا لجملة من الفقهاء ها وهما بلى والله ولا والله. إذن بل يكفي مطلق اليمين. جملة من الفقهاء قالوا مطلق اليمين لا يكفي، والله حصل كذا، ما قلت بلى والله حصل كذا، والله حصل كذا. بعض الفقهاء قالوا هذا ليس جدال. السيد السيستاني يقول هذا من الجدال، لا يختص بهذين اللفظين، بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلال أم بغيره. والذي خلق السماوات والأرض لقد غفر فلكا من الزهراء مثلا، تفكرون هذا مو باللفظ الجلالة، بالصفة والعظيم أو الذي خلق السماوات أو كذا، سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدرة بلا وبلا أم لا، جاءت كلمة لا قبلها أو كلمة بلا قبلها أم لم تأتي. خب سواء كانت باللغة العربية أم باللغة الفرنسية أو الهندية، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات، على قولة الإيرانيين بخدا، بخدا يعني والله، هم يقولون بخدا يحلفون هكذا بخدا. خب وأما الحلف بغير الله ورأس العباس كذا، خب العراقيين هذه عندهم رأس العباس مو كذي. خب وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له اصلا، ليس له قيمه من الجهه الشرعيه، يعني راس العباس بلا اشكال العباس شخصيه عظيمه بلا اشكال، لكن ان تحلف براسه امر اخر. يقول فلا اثر لهذا الحلف فضلا عن مثل قولهم لا لعمري او بلا لعمري، هذه لعمري العرب يقولون بلا لعمري، هذا نوع من الحلف عندهم يحلف الحياه عباره. خب لا لعمري بلا لعمري. خب كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، تحلف ما تريد أن تخبر بشيء، لا تريد أن تثبت شيء أو تنفي شيء، كما في يمين المناشدة، كما في يمين المناشدة كقول السائل أسألك بالله أن تعطيني أموالا، فقير هذا، سألتك بالله إلا ما أعطيتني فأنا فقير، فرار هذا، أسألك بالله إلا ما أعطيتني. خب هذه أنواع اليمين يتعرض لها السيد السيستاني بشكل مفصل أكثر من منهاج سيد الخوئي في منهاجه، يفصل أكثر. سيد الخوئي ذكر هذا على نحو الاختصار. خب كقول السائل أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو يمين العاقد أي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل كقوله والله لأعطينك كذا. شوفوا والله لأعطينك هذا الكتاب بعد أسبوع أو لأهدينكه بعد أسبوع، هنا أنا لا أخبر عن شيء حدث، أخبر عن شيء أريد أن أفعله. خب وهذا أيضا ليس من الجدال. إذن الجدال هو أن تحلف بالله في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، وهذا كله ليس إخبار عن ثبوت أمر ولا عن نفي أمر. بعد ذلك نسأل في اليمين الصادقة، تارة يكون الحلف كاذبا وتارة تحلف على أمر صادق، نستكين المسألة. تارة تقول والله لقد حصل كذا، وفي الواقع هذا الشيء قد حصل، أنت تعتقد أن حادثة الغرير حصلت أليس كذلك، فتحلف على أن حادثة الغرير قد حصلت، هذا أمر حلف على أمر صادق صحيح. وتارة تحلف على أمر كاذب، تقول والله ما قتل يزيد الحسين سلام الله عليه، هذا واضح أنه أمر كاذب. خب في الأمر الكاذب الفقهاء يقولون تجب الكفارة ولو مرة واحدة، لو حلفت ولو مرة واحدة وأنت كاذب تخبر عن شيء كاذب تجب الكفارة. خب لو حلفت على أمر صادق، حلفت على حدوث حادثة الغدير أو واقعة كربلاء وأنت صادق في هذا الحلف، هل لابد أن تتكرر الحلف 3 مرات أم لا؟ هناك من الفقهاء من يظهر منهم أن الجدال لا يكون إلا بتكرار الأمر 3 مرات. السيد يرد عليهم يقول وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة بين قوسين الصادقة تكرارها 3 مرات ولا أن يعني تقول والله وقعت حادثة الغدير، والله حدثت واقعة الغدير، والله حدثت واقعة الغدير، هي 3 مرات، هل يعتبر ذلك؟ فلا يتحقق الجدال شرعا إذا لم تكن كذلك أم لا؟ وجهتنا الآن المسألة. يقول السيد السستاني، يطرح السؤال السيد السستاني ثم يجيب يقول اختار بعض الفقهاء ذلك أن اليمين الصارخة لا تكون إلا 3، وهو لا يخلو عن وجه وإن كان الأحوط خلافه، وإن كان الأحوط خلافه. خب يا أحبابي بعد، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال، يكفي مرة واحدة تحلف كاذبا يتحقق الجدال. عرف يا شيخ محمود؟ خب مسألة 251. خب أنت يا أيها السيد السستاني أوقعتنا في ورطة حينما حرمت علينا الحلف، حرمت علينا الجدال، خب نحتاج بعض الأحيان إلى الجدال. يقول يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه، كما لو كانت ترك الجدال مؤديا إلى ذهاب حقه. أنت إذا ما تحلف تروح فلوسك، يعني يقولون لك احلف، إذا ما حلفت تروح فلوسك مثلا. كما لو كان ترك الجدال مؤديا إلى ذهاب حق المكلف فإنه في هذه الحالة لا يحرم الجدال. مسألة 252. إذا حلف المجادل صادقا 3 مرات، 3 مرات حلف وكان صادقا، وهذه 3 مرات ولا أن، يعني مرة ورا الثانية ولا يعني من غير انقطاع توالي تتابع، فعليه كفارة شاة، عليه أن يذبح شاة. خب ولو زار على 3 لم تتكرر الكفارة. افترض أنه حلف 6 مرات ورا بعض، والله كذا والله كذا والله كذا، هكذا 7 مرات 6 مرات ولا تتكرر، ولو زار على 3 لم تتكرر الكفارة، هذه واضح. خب لو كفر في حلف 3 مرات ثم كفر، ركزت للمسألة، قلنا إنه إذا زار عن 3 لا تتكرر الكفارة صحيح؟ خب لو حلف 3 مرات ثم ذبح الشاة ثم حلف 3 مرات أخرى نقول تتكرر الكفارة هنا. نعم لو كفر بعد 3 أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف 3 فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى. شلون يعني؟ يعني حلف 3 مرات ثم كفر ثم حلف 3 مرات أخرى هنا تتكرر الكفارة. خب لو كفر بعد 3 خب أو الزائد عليها، افترض أنه في المرة الأولى حلف مو 3 مرات حلف 5 مرات ثم كفر، أيضا الكلام هو الكلام، لو حلف مرة بعد ذلك 3 مرات أيضا يجب عليه التكفير. خب أو أنه لا حلف 3 مرات أو 5 مرات ثم سكت ثم بعد ساعتين حلف 3 مرات إضافية، توجهتون الآن؟ يعني في الدفعة الأولى حلف كان 3 مرات أو 5 مرات ما يضر، 3 صاعدا، ثم أوقف الحلف، ثم بعد ساعة حلف 3 مرات أخرى، هنا عليه 2 ساعة يصير. خب، أو انقطعت تتابع ثم حلف 3 أخرى فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى. نعم، لو كفر بعد 3 أو الزائد عليها أو انقطع التتابع، وضح انقطاع التتابع صحيح، ثم حلف 3 فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى. هذا إذا كان حلفه صادقا، وإذا كان أبو شلاخ اصطلاحنا، وإذا كان كاذبا، وإذا كان كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة. الحسين، وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة. خب، حلف مرة واحدة عليه شاة، وشاتين لمرتين. خب، إذا حلف 3 مرات قال وبقرة ل3 مرات. خب، وإذا 4 مرات يذبح حظيرة بعد، يقول ولو زاد على 3 ولم يكفر لم تتكرر الكفارة. إذا كفر تتكرر الكفارة، ولو كفر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم. إذا هذا الإنسان تارة يحلف حلفة واحدة فتجب عليه شاة، وتارة يحلف حلفتين فتجب عليه شاتان، وتارة يحلف 3 مرات فتجب عليه بقرة. إذا زاد عن 3 لا تزيد البقرة. خب، ولو كفر بعد المرة أو بعد المرتين أو بعد 3 تتجدد الكفارة. ولو كفر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم. خب، ولو حلف كاذبا مرتين فكفر ثم حلف كذلك مرة ثالثة، يعني حلف مرتين فذبح شاتين، واضح؟ ثم حلف مرة واحدة صار المجموع 3 مرات بضميمة المرتين السابقتين، هل يذبح بقرة؟ يقول لا، تجب عليه شاة واحدة فقط لا تجب عليه بقرة. يقول ثم حلف كذلك يعني كاذبا مرة ثالثة، كذلك يعني كاذبا مرة ثالثة وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة. خب، المناظرة وقيمة الحلف، إيه لا بأس، لكن لا تحلف،
لا.
الـ15 من محرمات الإحرام قتل الخوام الجسد، هذا احنا نسميه القمل، احنا في اللغة العربية قمل مو قمل، احنا نسميه في لهجتنا البحرانية قمل، وإلا فهو في اللغة العربية الفصحى قمل. القمل ايه في قضية فرعون وبني إسرائيل. خب، مسألة 253، لا يجوز للمحرم قتل القمل. خب، هل يجوز له أن يلقيه عن جسده؟ يقول وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحواض. إذا كان على جسمك أو ثيابك لا يجوز لك أن تلقيه من على هذا الجسم أو الثياب. ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، تشيله من على الرأس وتنقله على الجهة الثانية من الرأس مثلا. وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام، عن كل قملة بكف من الطعام. وإذا قتله أو ألقاه أساسا لا يجوز، يعني يوجد إثم، إذا قلنا لا يجوز يعني يوجد إثم. خب، هذا الكفارة لا ترفع الإثم، هذه كذي جزئية ترفع الإثم، خلنا نقول. وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه احتياط استحبابي بكف من الطعام. خب، البق والبرغوث ما هو حكمهما؟ يقول أما البق والبرغوث وأمثالهما، هاي البعوض والسوالف، فالأحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم. إذا ما تضرر لا تقتلها. خب، وأما دفعها عين، هل يجوز لي أن أبعدها عني؟ وأما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحبابين، وأظهر عدلا تحتاج إلى شرح هذه المسألة. يعني أن تبعدها عنك يجوز، لكن الأحرص استحبابا الدار. خب الثالث عشر من محرمات الإحرام التزين. مسألة 254، الأحرص أن يجتنب المحرم والمحرم عن كل ما يعد زينة عرفا. كل ما يعد زينة في نظر العرف الأحوط وجوبا أن تتركه يا شيخ حسين، حتى الخاتم إذا عد زينة في نظر العرف الأحوط استحبابا أن تتركه، كما لو كان منقوش بنقشات مخصوصة مثلا فيعد زينة مثلا. خب كل ما يعد زينة عرفا سواء بقصد التزين أم بدونه. تقول أنا ما أقصد التزين، نقول نعم، لكنه يعد زينة عرفا. ما دام يعد زينة عرفا فالأحوط وجوبا تركه. خب ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. هذا الآن المرأة تضع كفيها، هذا زينة في العرف، العرف يعتبرونه زينة مكذي، فالأحوط وجوبا تركه. ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. نعم يستدرك لا بأس باستعمال الحناء إذا لم يكن زينة، كما لو كان كانت المرأة تجعله على رأسها أو على مكان لا يظهر من جسدها كالظهر مثلا، قالوا لها ضعي على جسمك على ظهرك حناء مثلا للعلاج أو لغير العلاج ما يضر. نسفت هذا لا يعد زينة، وضعه على الظهر ليس بزينة واضح. نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه. وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام. خب المرأة قبل لا تحرم تستعمل الخبز، يبقى هو لأسبوع أو أسبوعين، نقول لا بأس، لأنه لا يحرم عليها استعماله وهي محلة. نسأل الخبز يبقى أثره إلى بعد الإحرام، يقول هذا الأثر لا يضر. نعم. وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام. أثر الحناء سيبقى إلى حين الإحرام، يقولون لا بأس. وعليه إذا تزوجت يا شيخ محمود امرأة يجوز لك أن تأخذها إلى الحج، عرف، وهي متحنية لا بأس. خوف. مسألة 255، يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة. إذا لم تقصد الزينة يجوز أن تتختم، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي أو التحفظ على الخاتم من الضياع. هو ما يقصد الاستحباب، بس إذا خلع الخاتم يخاف أن يضيع الخاتم، أو قصد إحصاء أشواط الطواف به، ينقله في كل شوط من إصبع إلى إصبع حتى يعد الأشواط. يقول لك أنا أشتبه بين الستة والسبعة، بعد ذلك أتوقف، لأنه سيأتي إن شاء الله أن إذا شك المكلف في عدد الأشواط يبطل الطواف ببعض التفاصيل طبعا. خب فهذا يحسب أشواط الطواف بالخاتم مثلا، ينقله من إصبع إلى إصبع مثلا. خب أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك. وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. طبعا المسألة كلها إذا لم يعد التختم زينة عرفين، فما هو الغالب الآن لا يعد التختم زينها. خب مسألة 256، يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة. الكلام هو الكلام، يحرم عليها فتوها، يحرم عليها مفيا، يحرم عليها أن تلبس الحلي بقصد التزين، تلبس الذهب مالها وتروح تطوف على الكعبة. الحلي يعني الذهب. بل الأحوط وجوبان أن تترك لبسها إن كانت زينة وإن لم تقصدها. خب هي ما قصدت التزين بالذهب، هي متعودة تلبسه، لكن يعد زينة في نظر العرف. متفقين؟ هي ما قصدت التزين به، لكن في نظر العرف يعد زينة هذا الذهب. بل الأحوط أن تترك لبسها إن كانت زينة وإن لم تقصد التزيون، وإن لم تقصدها يعني لم تقصد الزينة، هي زينة وإن لم تقصدها. حتى الآن الإنسان إذا مشط رأسه التمشط زينة حتى إذا ما قصده، تزين هذا. خب، ويستثنى من ذلك ما كانت المرأة تعتاد لبسه قبل إحرامها. هذه الروايات تقول شنو؟ تقول الحلي التي كانت المرأة قبل الإحرام متعودة أن تلبسها، السبب أن عندها خلال لا تنزعها منذ كانت في الصغر مثلا. خب الآن هل يجب عليها أن تنزعها؟ يقول لا، هذه لا يجب عليها أن تنزعها إذا لم تقصد التزين بها وكانت معتادة على لبسها قبل الإحرام، فيجوز لها أن تبقيها بعد الإحرام أيضا، لكن لا تظهر هذه الزينة لا لزوجها ولا لمحارمها من الرجال على الأحوط استحبابا. التفتون؟ يعني لا تظهر هذه الحلي لا لزوجها ولا لإخوتها مثلا وأبيها وأبنائها وما شابه ذلك، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط أو الأحياط استحبابي. خب الآن يأتي سؤال مهم، هل توجد كفارة في التزين؟ يقول ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة من أول البحث إلى آخره، هنا من أول مسألة 254 إلى هنا لا توجد أي كفارة، فقط حرمة شرعية. لا، إذا كان زينة أو خطر به الزينة أو يعد زينة عرفا لا يجوز. خب السابع عشر من محرمات الإحرام الإبهان. الإبهان يعني أن تضع هذه، تمسح جسمك بدهون أو تمسح رأسك بدهن، ولو مثل شنو؟ ولو مثل هذه الكريمات اللي الآن جامدة وتستعمل النيفيا وما شابه ذلك، هذه من الإبهان. خب يحرم الإدهان على المحرم وإن كان مما ليس فيه رائحة طيبة. يحرم الإدهان على المحرم حتى وإن كان مما ليس فيه رائحة طيبة. خب إذا كان فيه رائحة طيبة سيكون هذا من التطيب بعد. وإن كان مما ليس فيه رائحة طيبة، خب بعد ذلك يقول خب الآن نحن نطبخ الطعام، ألا نضع في الطعام الدهن؟ يقول نعم، يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب، يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب، تأكل الأرز المطبوخ بالدهن مثلا إذا لم يكن فيه طيب، حتى وإن كان هذا الدهن ذا رائحة طيبة كزيت الزيتون، زيت الزيتون رائحته طيبة لكن لا يعد طيبا، خالي من الطيب وإن كانت له رائحة طيبة، لكن الرائحة الطيبة غير شيء وأن يكون فيه طيب شيء آخر. يقول وإن كان هذا الدهن ذا رائحة طيبة كما تقدم في مسألة 238 حينما تكلمنا عن ماذا؟ عن الطيب. هناك في تلك المسألة أشرنا إلى أكل الدهن. شوف في وسط الصفحة 118 قال وكذلك الحال في الأدهان الطيبة فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفا. خب على أي حال، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي. خب الآن المحرم احتاج أن يتداوى، عنده تقشرات في الجلد، احتاج أن يدهن، أن يدهن جسمه جلده، هيصير كثير نتيجة جفاف جو مكة، يحتاج إلى أن يدهن جلده مثلا. يقول ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة يعني التي ليست لها رائحة طيبة للتداوي. خب إذا كانت الأدهان طيبة أو مطيبة، يقول وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة، إذا اضطر إليها ولم تكفي الأدهان العادية يجوز له أن يستعمل الأدهان الطيبة أو المطيبة. خب مسألة 258 كفارة الإدهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة. إذا كان عن علم وعن إنسان متعالم مو تعي لنفسه غير نافي ولا شيء، أتى ووضع الدهن الذي له رائحة طيبة على جسمه، كفارة الإدهان بالدهن الطيب أو المطيب شاك إذا كان عن علم وعن خب. وإذا كان عن جهل، وإذا كان عن جهل فكفارته إطعام فقير على الأحوط في كليهما، يعني في الأول وفي الثاني احتياط وجوبي، يعني بعبارة أخرى الأحوط وجوبا للعالم العامد أن يكفر بشات، وللجاهل أن يطعم فقيرا. خب الثامن عشر من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن. ركزتين؟ الثامن عشر من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن. مسألة 259، لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره. خوش خوش، هنا نحتاج نعطي تنبيه، خلنا نخلص هذه الفقرة. خب عن بدن نفسه أو بدن غيره، ولو كان ذلك الغير محلا. خب ذاك الشخص محل، انت عندك ولد احل من احرامه وانت لازلت محرما، فتأتي وتحل قرأته، يقول لا يجوز لك ذلك. نخستين المسألة. نعم لا التفت، انت محرم وانا محل، خب انت تأتي وتحل قرأتي، يقول لا يجوز. المحرم انت محرم، لا يجوز لك لا تحلق راسك ولا تحلق راس غيرك، فحتى لو كان هذا الغير محل. عرفت شلون؟ انا غير، انا غيرك، انا لست انت، صحيح؟ خب لا يجوز لك لا تحلق راسي ولا راسك، حتى سواء ولا يفرق انا كنت محل او محرم لا يفرق. يقول لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدن نفسه او بدن غيره، ولو كان محلا، يعني ولو كان ذلك الغير محلا، يعني حتى اذا كان محل ايضا لا يجوز، بحلق او نتف او غيرهما. خب سواء كان تزيل الشعر بالحلق او بالنتف او بالقاص، بغيرهما كالقاص يعني بالمقاص. خب بلا فرق في ذلك كله بين قليل الشعر وكثيره. يقول سواء بتشيل رأس الإنسان بأكمله، تحلق رأسه بأكمله أو شوية من رأسه، عرف؟ ولو شعرة واحدة، يقول حتى بعض الشعرة الواحدة، جزء من شعرة واحدة، افترض الشعرة هذه طولها أنت تقف نصفها، أيضا لا يجوز. حتى بعض الشعرة الواحدة، يعني جزء من الشجرة من الشعرة الواحدة. نكملها الثالثة كوني أعطيكم تنبيه مهم. نعم إذا تكاثر القمل، تنبيه مهم يرجع إلى الفصل الثاني فيه. نعم إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، كما لو كان يتجرح الآن الجسم من الشعر أو ما شابه ذلك، هناك ضرورة طبية. خب ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل أو التيمم. واحد يغسل راسه، عفوا واحد يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم أو يطهر نفسه من الخبث، الطهارة من الخبث كما لو كان قد تبول فيريد أن يطهر نفسه عن البول، أو تغوص أو أصابه دم على جسمه، هذا خبث أيضا الدم فتزيل الخبث هذا، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، افترض على يدك يوجد هنا صبغ، خب الآن تريد أن تزيل الصبغ تحتاج أن تترك المكان قد تسقط بعض الشعرات. خب أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ونحو ذلك، إحدى الطهارتين يعني الطهارة المائية أو الترابية. خب ونحو ذلك، ونحو ذلك وما شابه ذلك، يعني هذه هناك ضرورات بعد. خب قبل أن ندخل في مسألة 260 نوضح التوضيح. خب قال عن بدن نفسه او بدن غيره، مش دي؟ خب هنا توجد مسألة كثيرا ما يبتلي بها المكلف. ما هي؟ ننتهي من عمرة التمتع او من العمرة المفردة على حد سواء لا فرق. خب الى الان نحن مجموعة 10 اشخاص، انهينا السعي بين الصفا والمروة. التفتوا، انهينا السعي بين الصفا والمروة، ماذا يجب علينا ان نفعل؟ تقصير. امسكت انا بالمقاص فازلت محرما، وقصرت للشيخ محمود، ثم قصرت للشيخ حسين، ثم قصرت للشيخ علي، واشتريت على جماعة وقصرت اليهم. التفتوا، انا لازلت محرما، لا يجوز لي ذلك. اول شيء ماذا افعل؟ اول شيء اقصر لنفسي، اخذ المقص واقصر لنفسي. انا اذا قصرت لنفسي صرت محلا، فيجوز لي ان اقصر لكم. نفسينا الان للمسألة، انا مو محرم، نحن باجمعنا محرمين، كلنا محرمون. اذا اردت ان اقصر لكم، التقصير مو كل واحد يقصر لنفسه، بعض الناس يقصرون لأنفسهم، بعض الناس يقصرون يقصر لهم. خب أنا أردت أن أقصر لك، لكي أقصر لك لابد أن أقصر، لنفسي أولا. فإذا قصرت لنفسي أقصر لك. صبحت الآن مثلا، وهذه كثير من الحجاج يخلصون ويبدي يقصر إلى غيره قبل لا يقصر لنفسه. هاي فقط ذكرناها للتنبيه.
ولو شعر
حلو ايه تقصر لنفسك شوي كده، لانه التقصير يكفي هذا المقدار. خب مسألة 260، اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة، من غير ان يكون هناك ضرورة حلق رأسه، ما هي الكفارة؟ قال فكفارته شات، فكفارته ماذا؟ شات. خب واذا حرقه لضرورة، تارة يحرقه من ضرورة وتارة من غير ضرورة، اذا كان من غير ضرورة يذبح شات، واذا كان لضرورة فهو مخير بين امور. الامر الاول فكفارته شات واحد، اثنين او صوم ثلاثة ايام، ثلاثة او اطعام 60 اطعام 6 مساكين لكل واحد مدان من الطعام. مدان يعني كيلو لا ربع، المد كيلو لا ربع، مدين يصير كيلو ونصف. التفتون؟ المدين يعني كيلو ونصف، لأن المد كيلو لا ربع، كيلو لا ربع، وكيلو لا ربع يصير كيلو ونصف. خب تشوفي لو 6 مساكين تعطيك الواحد كيلو ونصف من الحنطة مثلا وتنتهي المسألة، هذا يقص لك من الشعر. وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه، هاي الإبطين فيهما شعر، نتف الشعر كلاهما معا، كلا الإبطين، الإبط الأيمن والإبط الأيسر، فكفارته شات. إذا نتف أحد الإبطين فقط، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحواض. خب إذا ما الفارق؟ الفرق أن هناك فتوى وهنا احتياط وجوبي. إذا نتف الإبطين معا جزما تجب عليه الشعر، إذا نتف أحد الإبطين الأحرص وجوبا أن يذبح شعر. وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من طعام، نتف شيئا من شعر لحيته فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ويجري مجرى الحلق. خب سابقا تكلم السيد عن الحلق والنفث، خب قص الشعر او قص ليس نفث، النفث ان بصلاح البحرين يقولون ينفخمو، خب ينقعر، خب هذا نفث. خب الحلق بالموس، النفث بالخلع يعني، خب بالمقص. يقول ويجري مجرى الحلق والنفث الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحرف كالقص بالمقاص أو بالماكينة أو نحو ذلك. ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا، طب اذا انت حلقت راس غيرك حرام هذا الفعل، تقدم انه لا يجوز. انت يا شيخ محمود محرم، لا يجوز لك هذا الفعل، صحيح، لكن لا كفاره فيه، التفت؟ ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره، محرما كان أم محلا، محرما كان ذلك الغير أم محلا، وإن كان هذا الفعل حراما كما قد تقدم في مسألة سابقة. خب مسألة 261 ننهيها وننتهي من الدرس إن شاء الله. مسألة 261 يقول: لا بأس بحق المحرم رأسه. خب جسد حق في رأسك، حق رأسك ماكو مشكلة. لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه، حك بحيث لا تسقط الشعر ما يضر، وما لم يدمه، واضح، يدمه يعني يخرج الدم من رأسه، وكذلك البدن، البدن أيضا حك بدنك ما يضر ما دام ما أسقط الشعر ولم تدمي البدن، لم تخرج الدم، الإدماء يعني إخراج الدم. ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن. خب وإذا هنا مسألة مهمة، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته، مر قام يلعب بلحيته أو برأسه، هاي تصير واجب عبثا، فسقطت شعر أو أكثر، سقطت شعر أو شعرتين، فليتصدق بكف من طعام. واضح؟
إذا كان عالما بذلك
فهو
يعني مرة يده على شعره،
لا فرق، ما خصصها بالعالم، غافل غافل. نعم يعبث هكذا، التفت إلى شعر في رأسه في يده، نعم عبثا. خب مو ما أتى بالفعل متعمدا، ما أسقط الشعر متعمدا، يعبث فسقطت شعره أو أكثر فليتصدق بكف من طعام. وأما إذا كان ذلك يعني سقوط شعره أو أكثر في الوضوء ونحوه كالتيمم أو الغوث فلا شيء عليه. واضح بعد. التاسع عشر من محرمات الإحرام: ستر الرأس للرجال. يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.